بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الموضوع، الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به حضري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرفا إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه، وأن يناوي قاطعا وما قبل وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله، وأن يكون ما نقل حيث الدواعي تلفت بنقله، وحيث لا يوجد عند أهله، وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. وقال بعض العلماء الكملي: احكم بوضع خبر إن ينجلي قد باين المعقول أو منقولا، خالفه أو ناقض الأصولا، وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند، وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد، والواضعون بعضهم ليفسدا دينا وبعض النصر رأي قصدا، كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى همومهم، كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه فذر. والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد، وغالب الموضوع مما اختلق واضعه، وبعضهم قد لفق كلام بعض الحكماء، ومنهما وقوعه من غير قصد وهما. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهما، من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتابي القول الحسن، ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ها هنا المؤلف يذكر آخر نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو شرها وأخطرها، ألا وهو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع من حيث اللغة من وضع الشيء يضعه وضعا إذا حطه، أو ألصقه به، ومن هنا أخذ تعريفه الاصطلاح. ففي الاصطلاح هو الكذب المختلق المصنوع. فالحديث الموضوع محطوط وهو مصنوع ملصق على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. وأول مسألة بينها المؤلف مسألة حكم رواية الخبر الموضوع. ذكر أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع على الإطلاق إلا في مسألة، وهي إذا كان راويه أو من ذكره يبين أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يبينه ويقول للناس هذا كذب وهذا موضوع، فهنا قد وقع في خطر كبير. ما هو ذلك الخطر؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإيهام أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخذ العلماء من هنا من هذا الحديث فائدتين. فائدة الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرى، في الرواية الأخرى يرى، فيرى بمعنى يعلم، ويرى بمعنى يظن، وهذه أبلغ. فبمجرد ظنه أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يرويه، مجرد الظن. هذا ما نص عليه الإمام النووي وغيره، كما قال النووي: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه إذا روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته، وهو داخل في الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل بهذا الحديث. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين، في الرواية الأخرى الكاذبين على صيغة الجمع. رواية الجمع واضحة، الكاذبين أي الذين يكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية التثنية فقال أهل العلم: الكاذبين، الكاذبين هما الذي اختلق الكذب أولا والذين قاله. هذا يدل على خطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخطر نقل الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يبين لكم فطنة المؤلف. فقبل أن يذكر مسائل الحديث الموضوع ذكر أهم مسألة، وهي حكم رواية الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين. وإذا علمنا أن الذي اختلق الكذب ما جزاؤه؟ ما جزاؤه؟ ها؟ ما جزاؤه في الحديث؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 70 صحابية. إيش كذلك؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا الحديث في أماكن عدة وفي مواطن عدة، وبالغ في التحذير من الكذب عليه. هذا الذي اختلق الكذب، فالذي ينقل الكذب له مثل إثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أحد الكاذبين الذين يلانون هذا الإثم العظيم. فلهذا لا يجوز لأحد أن ينقل خبرا إلا هو متأكد أنه ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا شك أنه موضوع عليه أن يتأكد من العلماء الثقات، إذا نقله عن ثقة فعند ذلك يعذر. هذا إذا كان ليس له أهل، ليس له أهلية تمكنه من البحث في الكتب ويعرف أن هذا الخبر موضوع. هذه أول مسألة. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف بما يعرف الوضع: أولا بالإقرار، أن يقر أنه كان يضع عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا إما أن يكون له الحامل التوبة الندم أو الخوف من السلطان أو غير ذلك. ومثال ذلك ما رواه البخاري عن عمر بن الصبح قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الكلب محمد بن سائب الكلب قال لسفيان الثوري ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. والذين أقروا بالكذب قد جمعهم بعض الباحثين، الدكتور عمر فلاته رحمه الله، له كتاب اسمه الوضع في الحديث، سيأتي ذكره في الكتب المؤلفة للحديث الموضوع، وهو من أحسن الكتب المعاصرة في بحث مسائل الحديث الموضوع، ومن المسائل التي اهتم بها جمع من أقروا بأنهم وضعوا الحديث، هذا أمر مفيد ومهم. الأمر الثاني وما يحكيه، معنى ما يحكي أي ما يشبه الإقرار، وما يحاكي الإقرار، ما يتنزل منزلة الإقرار. وهذا كأن يحدث بحديث عن شيخ ما، فيسأل متى لقيته، فيقول سنة كذا وكذا، ويكون ذلك الشيء قد توفي قبل أن يلقاه بعدة سنين، فيتبين أنه كذب، هذا منزلة الإقرار. أو يكون لسان الحال يبين أنه كذب، فمثلا اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة، فقال مباشرة روى لهم إسنادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سامع الحسن من أبي هريرة، هذا يدل على أنه وضع هذا الحديث. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل الحسن بسنين عديدة، أليس كذلك؟ يدل على أنه وضع الحديث في الحال. الأمر الثالث وركة. ما معنى وركة؟ يعني ركة في اللفظ أو ركة في المعنى، يكون لفظ الحديث أو معناه ركيكا. والمعتمد في هذا ركة المعنى. لماذا؟ لأن ركة اللفظ ليست قاطعة فإن الخبر موضوع، هناك عدد من أهل الحديث جوزوا رواية الحديث بالمعنى، لهذا قد يروون الحديث بألفاظهم، وإن لم تبلغ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغة لكنها بنفس المعنى. والمعتمد هو ركة المعنى، لهذا قال الحافظ بن حجر المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجد دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداء، وأما ركة اللفظ فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. واضح هذه المسألة؟ نعم. وركة المعنى إذا يعرفها الجهابذة والعلماء، كما قال بعضهم إن الحديث نورا يستدل به، إن للحديث نورا يشبه ضوء النهار، وهذا من كثرة خلطتهم أو ممارستهم لحديث النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، فيتضح لهم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا نقل عن ابن القيم يبين فطانة العلماء في معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يصح نسبته إليه. مثال ذلك الحديث الركيكة المعنى، من صلى الضحى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد 10 مرات وقل أعوذ برب الفلق، وسرد عدد من الأشياء، دفع الله عنه شر الليل والنهار وشر أهل السماء وشر أهل الأرض ولو كان عاقا لوالديه، وله من الثواب مثل ثواب إبراهيم وموسى ويحيى وعيسى. هذا بعض ألفاظ الحديث. قال ابن الجوزي: وهذا موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، فلا بارك الله في من وضعه، فما أبرد هذا الوضع وما أسمجه. ركيك المعنى. نعم. حديث آخر: 4 لا تشبع من 4، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. هذا يمثلون به الركات المعنى وهلم جرى. ولهذا هناك بعض الأشياء التي تتناقل الآن في الوسائل الحديثة، طالب العلم المارس لحديث رسول الله، بل ربما حتى بعض العام يستغرب هذا، لا يصح أن ينسب هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدليل فيه الأمر الذي الرابع الذي يعرف به الوضع، أن يكون في الحديث دليل يدل على أنه موضوع، أي قرينة، وهذه القرينة إما أن تكون في اللفظ، وإما أن تكون معذرة، إما أن تكون في الراوي، إما أن تكون في المرء. والحقيقة كان ينبغي للمؤلف أن يبدأ بهذا، لكن ربما النظم لم يساعد، لأن هذه الأمور كلها سيذكرها المؤلف، سيذكرها غيره، ويستدل بها على الوضع، ترجع إلى هذين الأمرين. ما هما؟ إما قرينة في المتن، وإما قرينة في الراوي، وإما قرينة في الراوي. لكن أكثر القرائن التي يحكمون بها على الحديث بالوضع تكون في متن الحديث، وهي كثيرة. ولهذا ابن القيم سئل عنها: هل يمكن أن تعرف؟ فذكر أنها يمكن أن تعرف، وذكر عدة أشياء في كتابه المنار المنيف، جعل كل واحدة في فصل ومثل لها بأحاديث. ولهذا يعتبر كتاب المنار المنيف ابن القيم من الكتب المهمة في معرفة القواعد التي يعرف بها ركة الحديث في المعنى. نعم. رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. الأمر الذي يليه ويعرف به ماذا؟ وضع الحديث، أن يروي حديثا يخالف أمرا قاطعا، هذا معنى قوله وأن يناوي قاطعا، أي وأن يخالف دليلا قاطعا وما قبل تأويله، أو ما قبل تأويله. صح هذا وهذا، يعني يروي حديث يخالف أمورا من الأمور القطعية ولا يمكن أن يتأول هذا الحديث الذي ذكر. وهذه الأمور إما أن يكون مخالفا لصحيح الكتاب والسنة، مثل حديث لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه، واضح مخالفته لصريح الكتاب والسنة، أو لصحيح العقل، مثل الحديث إن سفينة نوح طافت بالبيت 7 وصلت عند المقام 2، ما يصح هذا العقل، عقل يكذبها، أو يناقض الحس، أمور المحسوسة المجربة، مثل حديث الباذنجان شفاء لكل داء. قال ابن القيم: قبح الله واضح، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه، ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يجدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستقني لم يفيده غنى، أو جاهل ليتعلم لم يفيده علما. هذا يبين أنه يخالف الأمور المحسوسة. إذا الأمور المحسوسة قد تكون الكتاب والسنة أو صريح العقل، الأمور التي لا تقبل، الأمور القاطعة إما أن تكون الكتاب والسنة أو صريح العقل، أو الأمور المحسوسة والملموسة. الأمر الذي يليه أن يكون الأمر في أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله، ولكنه لا ينقله إلا واحد، وهذا ما أشار إليه بقوله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي ائتلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله، مثل حديث إن الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس يشاهدونها، هذا حديث تتوافر الدواعي على نقله، كون الشمس ترجع الناس يرونها كلهم بعد العصر لعلي، ولا يأتي هذا الحديث إلا من حديث أسماء بنت عميس، يدل على أن هذا الخبر موضوع. أيضا وهذا الأمر السابع تقريبا، أن يكون الأمر في شيء حقير أو صغير ويترتب عليه وعد عظيم أو وعيد شديد، وعد عظيم أو وعيد شديد، فإن هذا لم يعهد في الشريعة أن يرتب الأجر الكبير على شيء يسير أو العذاب الشديد الكبير على مخالفة صغيرة، مثل الحديث السابق من صلى الضحى كذا وكذا وكذا كان له أجر إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. قال ابن القيم وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. واضح هذا؟ نعم. وهذا كثير، هذا كثير في السنة، هذه قواعد استقرائية وكل واحد منها يمكن الاستدلالها بعدة أدلة، لكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ثم ذكر قاعدة عامة منقولة عن بعض أهل العلم وهو ابن الجوزي، قال ابن الجوزي رحمه الله كل حديث رأيته يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. وهذا معنى قول الناظم وقال بعض العلماء الكملي احكم بوضع خبر إن ينجلي يعني إن يظهر منه قد باين المعقول أو منقولا خالفه أو يعني خالف المنقول أو ناقض الأصول، احكم بوضعه، يعني الأمور السابقة كلها تعود إلى هذه الأشياء، إما أن يبين العقل أو يخالف النقل من الكتاب والسنة أو يناقض الأصول. هنا فسر ابن الجوزي بناقضة الأصول بقوله ومعنى مناقضة الأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، وهذا معناه الناظم بقوله وفسر الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة نمسة، يعني حديث لا يوجد في كتب الإسلام يرويه شخص متأخر يدل على وضعه وأنه غير صحيح، يأتي في كتاب غريب من كتب الزهد والرقائق ولا يوجد في دواوين الإسلام يدل على أنه موضوع. ولهذا قال البيهقي فمن جاء بحديث لا يوجد عند جميعهم لم نقبله منه. وقال السيوطي نفسه هذه قاعدة مهمة وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة، فمن جاء بحديث غير موجود فيها فهو رد عليه وإن كان من أتقى المتقين، وإن كان فيها لم يتصور الرد وإن كان من أفسق الفاسقين. الجملة الأولى واضح، الجملة الثانية وإن كان فيها لم يتصور الرد كأنه يقصد يعني إذا اجتمع على صحة أو روي بإسناد صحيح، وإلا السيوطي نفسه قد رد عدة أحاديث وألف في الموضوعات كتبا. نعم. ثم انتقل إلى بيان مسألة بعد أن انتهى من الأمور التي استدل بها على الموضوع. هل يثبت الوضع بشهادة شاهدين بالبينة؟ يقول فيها تردد، وهذا التردد نقله السيوطي عن الزركشي، يعني أن يشهد شاهدان على فلان بأنه وضع الحديث، هل يكفي في ثبوت أو في جعل هذا الحديث موضوعا؟ قال الزركشي يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة، يعني يقاس هذا التردد على مسألة شهادة الزور. فشهد رجلان على شخص ما بأنه شهد زورا، هل يحكم على شهادته بالزور؟ يقول ما يقال فيه يقال ها هنا، أو كأنه متردد في قياسها هذه المسألة على تلك المسألة. يقول مع قطع منع عمل، مع أن الزركشي كذلك السيوطي كلهم متفقون على أنه لا يعمل بالحديث، على أنه لا يعمل بالحديث، لكن هل تكون هذه البينة كافية أم لا؟ يقول الشيخ عمر ثلاثة رحمه الله: الظاهر أن البينة يثبت بها الوضع لأنها حكم على أمر محسوس، بخلاف شهادة الزور التي هي أمر خفي يفتقر إلى قرينة، ما نعلم أنه شهد الزور أم لا. نعم، لكن الوضع أنه وضع هذا الحديث يكون عندهم علم بأنه وضع هذا الحديث واختلقه أمامهم وهكذا. يقول والحكم يثبت بالبينة بل يعد من أقوى درجات الإثبات، يعني شهادة شاهدين. بعد هذا انتقل إلى مسألة أخرى، ذكر عدة مسائل في الحديث الموضوع. مسألة الأولى تعريف الموضوع، مسألة الثانية حكم رواية الموضوع، مسألة الثالثة كيف يعرف الوضع، المسألة التي تليها أقسام الوضاعين. فأولهم من يضع ليفسد الدين وهم الزنادقة وأهل الإلحاد لا كثرهم الله. ومن هم الزنادقة؟ وجدت تعريفا جميلا للبقاعي، يقول وهم من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وهم من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. لماذا يضعون الأحاديث؟ ليفرقوا بين أهل الإسلام. نعم، الزنادقة البقاعي رحمه الله وضع الأحاديث ليفرق بين الإسلام ويشتت شمله. ولهذا قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة 4000 حديث، هذا بحسب ما بلغه، ولا في الأمر أكثر. والزنادقة فترة من فترات الإسلام انتشروا وكثروا في عهد المأمون والأمين، ولهذا تتبعهم المأمون بشدة ولاحقه ونكل به. ومن ذلك عبد الكريم بن أبي العوجاء لما جاء به ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحلال الحرام. هذا زنديق واحد. كذلك محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة، سمي المصلوب لماذا؟ لأنه صلب في الزندقة. روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي زاد إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. زنديق، ولهذا صلبوه في الزندقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من ينتصر لرأي أو مذهب، سواء كان في اعتقاد أو في فروع الفقه. فالذين ينتصرون لمذهب في الاعتقاد مثل الرافضة والخطابية والقدرية غيرهم. لهذا روى ابن حبان عن عبد الله بن يزيد المقري عن بعض أهل البدع قال: انظروا هذا الحديث ممن تأخذون، فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا. نعم. وقال الحاكم: كان محمد بن القاسم من رؤوس المرجئة، كان يضع الحديث على مذهبهم. بل أيضا يوجد ممن يتمسك بالسنة فيشتط ويتشدد ويضع الحديث نصرة السنة. ومن ذلك أبو بشر أحمد بن محمد المروزي الفقيه، قال الحاكم: من أصل بزمانه في السنة وأذبهم وأقمعهم لمن خالفها، وكان مع هذا يضع الحديث. نعم، وإن كان قليلا هذا في أهل السنة، وغريبا، والأكثر أن أهل البدع من يفعلون هذا، لا سيما من يستحلون الكذب، لكن هذا وجد وله أمثلة. نعم، ذكره السيوطي في التدريب الجزء الأول. نعم، وهناك أيضا مثال آخر فيما أذكره الآن، نعيم بن حماد الذي قال: ولابن معين في الرجال مقالته سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك صدقا فالوعيد شديد. كان من أصلب الناس في السنة، وذكر عنه أنه يخترق بعض الحديث من أجل نصر السنة. نعم، هذا ما أذكره الآن. قد يكون أيضا نصرة المذهب في الفروع، ومثال ذلك محمد بن سعيد المروزي وضع حديث: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. قال الخطيب: وضعه محمد بن سعيد المروزي وحدث به هكذا في بلاد خراسان، ثم حدث به في العراق وزاد فيه: وسيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، فتنته أضر على أمتي من فتنة إبليس. نعم، نصرة لمذهب. والعجيب أنه يوجد في عصرنا من يشد هذا الحديث. الكوثري حاول أن يشد هذا الحديث ويجمع له الطرق، لكن المعلم رحمه الله انبرى له وبين تخليطه. نعم، وبعضهم تكسبا، وهذا أغلب ما يفعله القصاص، أغلب ما يفعله القصاص يتكسبون به ويتألفون به قلوب العامة. وبعضهم من أجل أن يوافق هوى الأمراء، ومثاله غياث بن إبراهيم، وضع المهدي زيادة في حديث لا سبق، يعني لا سباق إلا في نصل أو خف أو حافر، زاد فيه أو جناح ليدخل الحمام والطير، فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما قام وخرج قال: أشهد أن قف هذا قف كذاب، والله ما قال رسول الله جناح، ولكن أراد هذا أن يتقرب إلينا، وأمر بذبح الغلام أو بذبح الحمام. تورع. نعم، رحمه الله. وشرهم أيضا هذا الصنف من أصناف الوضعين، ما ذكرهم الناظم بقوله: وشرهم صوفية، يعني قوم نسب إلى الصوف، إلى التصوف والزهد والصلاح والعبادة، وضعوا أحاديث محتسبين للأجل أن يقربوا الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقربوا الناس للعبادة، للصلاح، لقراءة القرآن، أن يحببوا الصحابة، يضعون في فضائل علي وهكذا، كل هذا، كل هؤلاء داخلون في هذا القسم، وشرهم صوفية. ولماذا قال أنهم شر هذا القسم؟ لأن الأقسام الأولى تنطلي على القليل من الناس وقد لا تنطلي، أما هؤلاء فينخدع بهم خواص الناس، فكيف بعوامهم؟ ومن هنا أتت خطورة هذا الصنف لأمرين. الأمر الأول لأنهم يضعون هذا محتسبين للأجر، والأمر الثاني أن الناس ينخدعون بهم ويثقون بزهدهم وصلاحهم. من ذلك نوح الجامع، نوح بن أبي مريم، قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، يعني زهد وصلاح وخير أشياء كثيرة إلا الصدق. من أين أتيت بهذه الحديث؟ قيل له من أين أتيت؟ نعم، نوح الجامع وضع في فضائل القرآن. قيل له لما وضعت هذه الحديث؟ قال رأيت الناس مالوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت لهم هذه الحديث. كذلك ميسر بن عبد ربه، من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال وضعتها أرغب الناس. كذلك غلام خليل الزاهد العابد، أغلقت بغداد حين وفاته تشييعا لجنازته، ومع هذا عند وفاته قيل له حسن ظنك، الإنسان عند الموت ينبغي له أن يغلب الرجاء، يحسن ظنه بالله. قال كيف لا وقد وضعت في فضل علي 70 حديث، ما زال على طغيانه حتى في الموت. يعني هذا من الأمور التي تقربه أنه وضع 70 حديثا في فضائل علي، فكيف بغيرها؟ وأيضا مثلوا له بما ذكرت لكم سابقا عن أبي بشر أحمد بن محمد المروزي الذي كان من أصلب أهل السنة، يضع الحديث قربة وعبادة، لا شك أنه فعل هذا قربة وعبادة، لكنه ضل الطريق، نسأل الله السلامة والعافية. كالواضعي في فضائل السور، يعني هؤلاء الذين وضعوا تقربا ومحتسبين للأجر، مثالهم الواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه فذر، فمن رواها في كتابه فذر. والذين وضعوا في فضائل السور نوح بن أبي مريم وميسرة بن عبد ربه، هؤلاء أشهر من وضعوا في فضائل السور، ولكنه قال نعم نبه لها، فمن رواها في كتابه فذر، في نسخة قذر، فذر يعني اترك، قذر يعني ففعله من القذارة. النسخة الخطية التي عندي فذر، في شرح الأثيوبي قذر يعني اتركه واترك صنيعه. الذين رووا هذه الفضائل الموضوعة في كتبهم من أهل التفسير اترك صنيعهم واحذرهم، وهم الواحدي كثير، لكن المشهور منهم الواحدي وبإسحاق الثعالبي أبي القاسم الزمخشري، قالوا أشدهم الزمخشري لأنه رواها وحذف الأسانيد، لأن الأولين رووا هذه الموضوعات بأسانيده، فعندهم عذر. ما عذرهم؟ أن من أسند فقد أحد، لكن الزمخشري حذف الأسانيد ورواها كما هي، ولذلك اترك صنيعه واحذر صنيعه. تلاحظون أن الناظم قال هنا حتى أبانها الأولى هم يقول صنيعه لا المتزهدين والواضعين حسبة للأجر من طلع على الجهابذة. الأولى همهم، يقولون تكرار المبتدأ والخبر يدل على التعظيم، لما يقال لك أنت أنت يدل على التفخيم والتعظيم. هنا يريد أن يقول همهم، يعني من هم في النقد والحفظ والفهم وغيرها. ولهذا قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ماذا قال؟ يعيش لها الجهل. ولهذا تنبهوا لهؤلاء الصالحين، فقال ابن القطان لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني يكثر الكذب في الحديث على ألسنتهم إما عمدا وإما سهوا. والعراقي فسر هذه الكلمة تفسيرا جميلا، قال يريد والله أعلم المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم، أو أن الصالحين عندهم حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ما سمعوه على الصدق من غير تمييز للخطأ من الصواب. هذا أحسن ما يفسر به كلمة القطان وغيره من أهل العلم الذين ورد عنهم أن الصالحين يكثر الكذب في كلامهم، هذا يكون المقصود. نعم. ابن القيم رحمه الله سئل سؤال جميل، هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطه من أي غير أن ينظر في سنده؟ فقال هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد من معرفة السنة والآثار، معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه لما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون له كذلك. يعني بعض أتباع الأئمة أتباع الشافعي وأتباع مالك يعرفون دقائق الأمور عن هؤلاء الأئمة، وينكر أحدهم أن يكون هذا القول لمالك أو يقول للشافعي أو يكون أحد الأئمة بمجرد سماعه له. حتى في عصرنا تجد بعض الملازمين مثلا الشيخ الألباني أو ابن باز يقول هذا ما يصح ما يمكن لطول الملازمة، فكيف بمن اختلطت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمه ودمه كما قال ابن القيم رحمه الله؟ أشك أنه يكون أعرف. هؤلاء الجهابذة لم تنطلع عليهم هذه الأحاديث الذي وضعها الزهاد والعباد وغيره. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن هذا الوضع من أجل الترغيب والترهيب ذهبت إليه طائفة وجعلته منهجا لها، وهم الكرامية وخالفوا الإجماع. والوضع في الترغيب ذو ابتداع جوزه مخالف الإجماع، يعني الكرامية نسبة إلى محمد بن الكرام على المشهور المعتمد أنه يقال فيه كرام، والبعض قال فيه كرام كما جاء في قول بعض أهل العلم الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرامي أو بنحو هذا، لكن قال غير واحد من أهل العلم أن المعتمد في ضبطها كرام وينسب له الكرامية. فقالوا يجوز الوضع ترغيبا وترهيبا إذا كان ذلك الحديث ليس فيه حكم شرعي وخالفوا في ذلك الإجماع، واستدلوا أيضا بحديث من كذب علي متعمدا ليضل الناس، وقالوا نحن نكذب له لا عليه، هذا دليلهم. ويرد عليهم بأن هذا أولا خرق للإجماع، الأمر الثاني أن هذه الزيادة ليضل ضعيفة في جميع الأحاديث التي وردت، بل ضعيفة جدا. الأمر الثالث كما قال البقاعي أن الثواب والعقاب حكمان من أحكام الشرع. كيف ذاك؟ قال أما الثواب إما أن يترتب عليه مستحب أو واجب، وأما العقاب إنما يترتب عليه الحرام. يقول فهذه ثلاثة أحكام من الخمسة. ما معنى هذا؟ يعني ثلاثة أحكام من الخمسة الأحكام التكليفية تترتب على الثواب والعقاب الذي وضع من أجله الترغيب والترهيب، فدل أيضا على أن الترغيب والترهيب لا يخلو من الأحكام الشرعية. ذكر هنا مسألة أخرى، تحظون مسائل الحديث الموضوع ليست قليلة كثيرة، وهذا الذي ذكره الناظم تلخيص لتلك المسائل، وهناك من بسط الكلام عليها مثلا رسالة الوضع في الحديث ثلاث مجلدات بسطت هذه المسائل كلها وذكر مؤلفها فيها في ذلك الكتاب غير هذه المسائل. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصد. هنا إشارة إلى مسألة وهي ما حكم من تعمد الكذب؟ من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خطأ فهذا لا إشكال أنه لا يؤاخذ بالخطأ، لكن إن تعمد فالجمهور من أهل العلم على أنه لا يكفر حتى يعتقد حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو محمد الجويني وهذا والد إمام الحرمين الفقيه الكبير الشافعي لأنه يكفر، وقال به ابن المنير من المالكية مال إليه أيضا عدد من أهله قالوا يكفر، من قال بهذا القول يكفر. قالوا لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن استحلال حرام أو الحمل على استحلاله. ما معنى الحمل على استحلاله؟ كانت تحمل الناس على أن يستحلون هذا الحرام، يقولون كلاهما كفر. ولهذا ابن الجوزي قال لا خلاف أن الكذب أو بمعنى عبارته في استحلال الحرام أو تحريم الحلال أنه كفر، وإنما الشأن فيما دون ذلك. لكن الجمهور على أنه لا بد أن يعتقد حل ذلك، وأهل السنة أورع الناس في التكفير، فينبغي التورع عن التكفير في هذه المسألة وفي غيرها. لكن ميول بعض أهل العلم إلى التكفير في هذه المسألة يدل على خطرها، ترجيح عدد من المحققين إلى التكفير يدل على خطرها. وهناك تفصيل جميل للشيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، له كلام طويل نوعا ما، ولهذا لم أنقله لكم، يحسن الرجوع إليه، فصل بهذه المسألة وأن لها عدة صور. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي من أين يأتي الواضع بالكلام الموضوع، يقول غالبه مما اختلقه يعني مما افتراه أتى به هذا هو الغالب. كم مرة معنا في الأمثلة السابقة كلها أو أغلبها مختلقة، وبعضهم يلثقها من كلام الحكماء، يسمع كلمة حسنة كلمة جميلة فيسند لها إسنادا، كما جاء عن محمد المصطوب الذي سبق ذكره أنه قل لا بأس إذا كان الكلام حسنا أن يوضع له إسناد أو أن تضع له إسناد حسن. هذا ذكر هذا الإمام أحمد فجعل يتعجب من هذا، كيف يتجرأ هذا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعافية. ومنه ما وقعه من غير قصد، وهذا كما سبق معنا في قصة ثابت بن قيس عندما دخل على شريك وهو يحدث، فلما رأى شريك ورأى عليه نور العبادة قال من حسن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي سمعه من شريك، فصار يحدث به، هذا وقع منه وهما. ولهذا بعض أهل العلم أدخل هذه القصة التي ذكرناها في المدرج أدخلها في أقسام الموضوع. نعم، ولا إشكال هذا. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الكلام على المصنفات في هذا الباب، ولم يذكر إلا كتاب ابن الجوزي، لكن نذكر عدد من المصنفات المهمة أو أهم تلك المصنفات، وإن كانت كثيرة بمعنى الكلمة يدل على عناية أهل العلم بتمييز الموضوع عن الصحيح، بل كانوا يحفظون الموضوع الضعاف الموضوعات لماذا؟ حتى يميزونها ويبينوا للناس أنها موضوع، هذا من جهودهم الكبيرة. من تلك المصنفات تذكرة الموضوعات، نذكرها حسب الترتيب الزمني، لمحمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنة 705، وهو كتاب مختصر لكن ذكرنا لأنه من أوائل تلك المؤلفات. ثم الموضوعات للجوزقاني، يسمي بعضهم الأباطيل والمناكير لكنه ليس شاملا. ثم الموضوعات للإمام أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، سمي ابن الجوزي لماذا؟ نسبة إلى جوزة كانت في بيتهم لم تكن بواسط غيرها، شجرة لم تكن إلا في بيت والده، فقيل له ابن الجوزي، توفي سنة 97 و50. وابن الجوزي مكثر من التصنيف جدا، حتى ذكر الذهبي أنه من أكثر أهل الإسلام تصنيفا، صنفاته كثيرة لكن يدخلها الوهم والغلط لأنه يؤلف الكتاب ولا يراجع فيدخل عليه كثير من الغلط، سيأتي الكلام على كتابه، لكنه من أوسع الكتب في الموضوعات، بل هو عمدة لمن جاء بمن بعده. المغني عن الحفظ والكتاب لبدر لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، وهذا الكتاب في جزئية معينة وهي ما قال فيه أهل العلم لم يصح شيء من هذا الباب. اسم الكتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وهو اختصره من كتاب الجوزي، ولهذا نذكره في هذا الباب. وللا يلزم أن يكون الباب لم يصح فيه حديث أن تكون تلك أحاديث وصلت إلى درجة الوضع، أليس كذلك؟ لأن الحديث قد يكون ضعيف ولكنه ليس الموضوع. ولهذا كثيرا ما ينتقدون على ابن الجوزي حكمه على بعض الأحاديث بأنها موضوعة، فيقول لها لا ينزل إلى درجة الوضع بل هو ضعيف أو ضعيف جدا وما أشبهه. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لمن؟ الإمام ابن القيم. وهذا الكتاب كما قلت لكم سابقا من أهم كتب هذا الباب، لأنه عبارة عن قواعد في معرفة الحديث الموضوع بالنسبة إلى متنه، وقد جعله فصولا بحسب كل قرينة أو دليل، ومثل لكل ذلك، وقد طبع عدة طبعات، وأحسنها الطبعة التي في مجموعة ابن القيم التي طبعت في عالم الفوائد، وله طبعة قبل ذلك بتحقيق الشيخ المعلمي رحمه الله. نعم، ليس فيها زيادة. طبعة عالم الفوائد تحقيق المعلمي كان تحقيقا متقنا، لكنه لم يخرج الأحاديث الواردة، اهتموا بهذا الباب وعزوا بعض الأقوال التي ذكرها ابن القيم، بعض الحديث. نعم. بعد ذلك أتى السيوطي فألف في هذا الباب عدة كتب، أهمها كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جمع فيه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي وذكرها غيره، وهو يهتم في كتابه بأن يورد كل طرق الحديث، ويجتهد في أن يخرج الحديث من درجة الموضوع، ويأتي ببعض الطريق ببعض الطرق التي يمكن لا يعتبر بها، أو هي عبارة عن نفس الطريق الأخرى ولكنه سرقها بعض الوضعين وهكذا، لكنه مفيد في هذا الباب، لا سيما أنه يذكر تلك الأحاديث بأسانيد مصنفيها. ثم ذيل عليه، وهو مطبوع كتاب السيوطي في مجلدين، مطبوع قديما، ثم ذيل عليه في كتاب سماه ذيل الموضوعات، وقد طبع أيضا. جاء بعده ابن عراق أو ابن عراق، الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عراق، متوفى سنة 63 و900، فصنف كتابا يعتبر من أدق الكتب في هذا الباب وأهمها، اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. هذا الكتاب ليس في الأحاديث الموضوعة فقط، بل في ذكر القواعد التي تتصل بالحديث الموضوع، ثم في ذكر الرواة الذين رموا بالوضع، فجعل كتابه فصول، أولا تكلم على قواعد في الحديث الموضوع، ثم ذكر الرواة الذين اتهموا بالوضع، وقولنا اتهموا بالوضع يشمل من وصف بالوضع، أليس كذلك؟ نعم، يدخل فيه من وصف بالوضع من باب أولى. ثم سارة الأحاديث مع تحرير، مع تحرير لما قاله العلماء في كل حديث وجمع لكلامهم، لهذا كتاب ابن عراق مفيد في هذا الباب، تنزيه الشريعة المرفوعة عن أخبار الشنيعة الموضوع، طبع في مجلدين، وطبعته في مجلدين تحقيق الغماري على ما أذكر، طبعة جيدة. بعده ملا علي قاري، وهو كان كثير المؤلفات، له عدة كتب في هذا الباب، منها الموضوعات الكبرى، الموضوعات الكبرى، واسمه تمييز المرفوع عن الموضوع، ثم اختصر منه أهم تلك الأحاديث في كتاب آخر سماه المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، ويسمى الموضوعات الصغرى، وكلاهما مطبوعان. الشوكاني أيضا له كتاب في هذا الباب مهم، جمع فيه فوائد ليست في الكتب التي قبله، واسم كتابه ماذا؟ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وطبع بتحقيق الشيخ المعلبي رحمه الله أكثر من طبعة، وفي حواشيه فوائد من تحقيق العلامة المعلمي رحم الله الجميع. هذه أهم الكتب بالأحاديث الموضوعة، إضافة إلى ما ذكره العلماء في تراجم الوضاعين في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان وقبل ذلك في المجروحين وفي الضعفاء العقيلي وفي الكامل ابن عدي، هذه كلها من مضنة الحديث الموضوع. إضافة إلى كتاب الشيخ الألباني سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، فكتابه من أهم الكتب المعاصرة في هذا الباب، جمع الحديث الضعيفة والموضوع التي اشتهرت على ألسن الناس. هناك نوع آخر من التصنيف في هذا الباب، وهو التصنيف في ماذا؟ في الوضاعين فقط أو من اتهموا بالوضع. سبط بن العجمي، نعم، برهان الدين الحلبي له كتاب في هذا اسمه ماذا؟ الكشف الحديث عمن ربي وضع الحديث، وهو كتاب جامع ومهم جمعه من ميزان الاعتدال وغيره، واقتصر فيه على من رمي بوضع الحديث، الكشف الحديث، طبع في مجلد تحقيق صبح السهم الرأي، نعم، الكشف الحديث عمن رمي بوضع الحديث، بالتالي يدخل فيه ماذا؟ عمن وصف وضعه، لأن الرمي بالوضع لا يلزم منه ثبوته، لكنه ذكر الصنفين هؤلاء وهؤلاء. هذا الكتاب مظنة لمعرفة الوضعين، إضافة إلى الكتب التي صنفت في معرفة الضعفاء، وسيأتي معنا باب مستقل في معرفة الضعفاء. يقول السيوطي أن كتاب ابن الجوزي هذا جمع فيه أشياء ليست من الموضوعات، حتى أنه حشر بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد، بل وبعضها في السنن الأربعة، بل أعجب من هذا أنه ذكر فيه حديثا من صحيح مسلم، لهذا قالوا من غريب ما تراه فاعلم في حديث من صحيح مسلم، وذلك الحديث هو حديث أبي هريرة: إن طالت فيكم مدة أو شكاء أن تروا قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. قال ابن حجر: ولم أقف فيه على غيره من أحاديث الصحيحين، وذكر عدة أحاديث من مسند الإمام أحمد، لهذا جمع العراقي جمع منها جملة ثم ذيل عليها الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب على المسلم. فجاء السيوطي فذيل عليهما في كتاب جمع فيه الكتب التي في السنن الأربع، وهو الكتاب الذي أشار إليه في النظم القول الحسن في الذب عن السنن، جمع فيه أكثر من 120 حديثا في السنن الأربع، في السنن الأربع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر عن كتاب ابن الجوزي: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا. قال: وفيه من الضرر، هذا ينبغي أن يتنبه له، أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيح. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما، يعني ماذا؟ موضوعات المجوز ومستدرك الحاكم، إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل. هذا الكلام على كتاب ابن الجوزي رحمه الله. وبهذا ننتهي من الكلام على الحديث الموضوع، وأحيلكم للتوسع في مسائل الحديث الموضوع، إضافة إلى ما كتب العلماء في كتب المصطلح، إلى كتاب الوضع في الحديث للشيخ عمر فلاتة رحمه الله ب3 مجلدات، طبع قديما، والعجيب أنه لم يعد طبعه لكنه جامع مسائل الحديث الموضوع وكفى ووفى رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.